بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع هكذا من مجالس التعليق والشرح على منظومة السنة المشهورة بحائية ابن أبي داود. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمنا الله وإياه، وقل خير قول، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. في هذه الأبيات وما بعدها يذكر لنا الناظم رحمنا الله وإياه حقوق الصحابة، وما يبين فضلهم، وما يبين تفاضلهم. وهذه الثلاث القضايا هي القضايا المهمة في ما يتعلق بمبحث الصحابة، وذلك أن العلماء رحمنا الله وإياهم ذكروا ما يتعلق بالصحابة وما يتعلق بحقوقهم وما يتعلق بفضلهم وما يتعلق بفضائلهم في كتب الاعتقاد، أكانت منثورة أو منظومة أم مختصرة أم متوسطة أم مطولة، ذكروا ما يتعلق بالصحابة. وأهم ما يتعلق بالصحابة هي هذه القضايا الثلاث التي يندرج تحتها أو تندرج تحت حق الصحابة: حق الصحابة وفضلهم وتفاضلهم. ويدخل تحت حق الصحابة كل الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من جهة احترامهم وتقديرهم وتعزيرهم، ومن جهة حبهم، ومن جهة الاعتراف بفضلهم، ومن جهة الترضي عليهم، ومن جهة الإمساك عما شجر بينهم. ويتعلق أيضا بمبحث الفضل والتفاضل، أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعلم أنهما مسألتان منفصلتان، أو أن بعضهما أن إحداهما مترتبة على الأخرى، وهو أن ثمة فرقا بين مسألة الفضل وبين مسألة التفاضل. لماذا نقول هذا وخصوصا في هذه الأيام وفي هذا العصر؟ لأنه وجد من أقر بفضلهم ولم يقر بتفاضلهم، وهذه مسألة. الإقرار بفضلهم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة المنتسبين إلى السلف، ولكن وقع بعض الاشتباه عند بعض الأفاضل في مسألة التفاضل، وهي مسألة دقيقة جدا. وإذا لاحظت إلى كلام أئمة الإسلام تجد أنهم يذكرون ما يتعلق بفضل الصحابة على العموم وبفضلهم على الخصوص، ثم يذكرون تفاضلهم على العموم ويذكرون تفاضلهم على الخصوص. أما ما يتعلق بذكر فضلهم على العموم فإنهم يذكرون الآيات والأحاديث التي تدل على تفضيل الصحابة على سائر الأمة، وما يتعلق بذكر فضلهم على الخصوص فإنهم يذكرون كل صحابي وما له من الفضل بخصوصه، وكذلك ما يتعلق بمسألة التفاضل يذكرون تفاضلهم على العموم فيذكرون أن الصحابة يفضلون الأمة بلا نزاع، ثم يذكرون أن طوائف من الصحابة يفضل بعضهم بعضا، كما يذكرون أن المهاجرين أفضل من الأنصار من جهة العموم، وقد يوجد في المهاجرين والأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. كذلك يذكرون ما يتعلق بفضائل أهل بدر، أصحاب الشجرة، أصحاب العقبة، وهكذا الذين شهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة وتلك مسألة. وهنا الناظم رحمه الله تعالى يقول: قل أيها الموصى بما تقدم، بقولي في أول النظم تمسك بحبل الله وما يليه. قل قول قلب ولسان، أو قول لسان مواطئ للقلب كما كرر ذلك مرارا. إن خير الناس، إن أفضل الناس، وخير هنا هذه صيغة تفضيل، صيغة تفضيل أصلها أخير وأشر، مثل أشر وأحب، وإنما حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. إن خير الناس، ألفيها لاستغراق الجنس لكنه ليس مرادا، يعني أنه للعموم، لكن هذا العموم ليس مرادا، لأن ألفاظ العموم تأتي ويراد بها ظاهرها، وتأتي ويراد بها خصوص بعض أفرادها، وتأتي ويراد بها التخصيص. كل هذا مبحوث في كتب الأصول. ما الذي أراده الناظم هنا؟ هل أراد أن الصحابة خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق؟ نقول لا. لما؟ لإخراج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الإخراج معلوم شرعا وعقلا، لأن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم الأنبياء والرسل. ولكن لما كان الناظم يتحدث عن هذه الأمة وما يتعلق بالاعتقاد فيها، قال: وقل إن خير الناس من هذه الأمة بعد نبيها وزيراه، كما أن أبا بكر وعمر بلا شك هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فليس في أصحاب الأنبياء والرسل من هو أفضل، من هو أفضل منهم، فهم خير الناس. ويقول لك: قل هذا بتفاضلهم أو بفضلهم، قل إن خير الناس بعد محمد، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من عبد الله بن هاشم، من عبد المطلب، من عبد مناف، ينتهي نسبه عليه الصلاة والسلام بذكر كل اسم أب عن أبيه إلى عدنان، معروف النسب إلى عدنان، هذا مجمع عليه. وأجمع كما ذكر ابن عبد البر أيضا وابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن نسب عدنان ينتهي إلى إسماعيل، فهم مجمعون على انتهاء نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان من جهة الأسماء، ومجمعون على أن عدنان من ولد إسماعيل، ومختلفون في أسماء من بعد عدنان إلى إسماعيل. والأمر في هذا سهل، ولو ترتب عليه أمر لبين في الشريعة، ولهذا بين إجماعهم على أنه عليه الصلاة والسلام انتقل من أصلاب الرجال إلى من آدم عليه السلام بدون سفاح صلى الله عليه وسلم، فهم مجمعون على هذا، على نسبه، وأنه أطهر الأنساب وأشرف الأنساب وأنظف الأنساب صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أفضل الخلق، لأن هذا البيت أيضا تضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وهذا أيضا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، أنا سيد ولد آدم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، الوزيران هما المؤازران، لا تزال هذه التسمية مستعملة، وزير الملك ووزير الرئيس وما أشبه ذلك، لما لأنه محل استشارته ومؤازرته، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، كل الأحاديث التي جاءت ضعيفة. فتكلم عليها السفاريني في اللوائح وضعفها أكثر أهل العلم، مع أنها مشتهرة بين أهل السنة. أعني هذه الفضيلة من جهة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما وزيراه، حتى القحطاني لما نظم نظمه أيضا ذكر هذا، وهما وزيراه اللذان هما. ولكن الأحاديث كما قلت لكم لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزيراه خدما، ثم عثمان. من هما وزيراه؟ هما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله ابن عثمان ابن أبي طحافة رضي الله عنه، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مرة، فهو إذن قرشي، إلا إنه من بني التيم، تيمي، فيلتقي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مرة. مولده بمكة رضي الله عنه وأرضاه، ونشأ في سيادة قومه وأغنيائهم وكبارهم وميسوريهم، وكان في الجاهلية يلقب بعالم قريش، لأنه كان أعلم قريش بأنسابها. وهذا أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، لما أراد حسان أن يهجو أبا سفيان بن الحارث، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل أبا بكر ليستخرج نسبه، لأنه أعلم الناس بأنساب قريش. وحتى أنهم ذكروا في كتب التراجم والمناقب والفضائل أنه رضي الله عنه حرم الخمر على نفسه وهو في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الإسلام، فلم يشربها. وهذا تهيئة من الله جل وعلا لهذا الصديق ليكون الصاحب لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الوزير بحق، وكان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: لا تحزن إن الله معنا. فكان هو في معية النبي صلى الله عليه وسلم، والله في معيتهما. فضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. المقصود هو أن يعلم طالب العلم أنه أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة مجمعة على هذا، وأنهم مجمعون على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من قدم أحدا عليه في الخلافة فهو ضال مضل. وإن كان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ثبوت خلافته، هل كان بالنص أو كان بالاجتهاد أو كان بالنص الإشاري، وهذا الثالث هو الظاهر الذي رجحه جمع من العلماء، أن خلافته كانت بالنص الإشاري، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه إلى إرشادات تدل على أنه أراد أن يكون هو الخليفة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما شبه هذا من الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي، كما في الصحيحين. وقال في هذا الحديث نفسه: آمن بي إذ كفر بي إذ كفر الناس، وصدق بي إذ صدقني إذ كذبني الناس، وأساني بماله وأهله. وجاء في فضائله من الأحاديث ما لا يحصيه إلا جبار السماوات والأرض في كتب السنة. فضائله أنه أول من جمع القرآن بين اللوحين، وتبعه بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن كان سبب جمع أبي بكر للقرآن هو أن القتل قد احتر في القراء، اشتد، وخصوصا في يوم اليمامة لما قتل سالم مولى أبي حذيفة، وقتل جماعة من قراء الصحابة رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم، كانت وفاته في ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة عام 13 من الهجرة، وكانت خلافته سنتين ومئة يوم. سنتين ومئة يوم، هذه خلافته. فضائله ومناقبه كما ذكرنا كثيرة. وهنا قال وزيراه، والضمير عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، والتثنية عائدة على أبي بكر وعمر. فأما عمر فهو أبو حفص، هذه كنيته، وأما أبو بكر فكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان، هو وأبوه صحابيان، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة. أما عمر رضي الله عنه فكنيته أبو حفص ويلقب بالفاروق، وأبو بكر يلقب بالصديق ويلقب بالعتيق أيضا. أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب ابن لؤي. كان إسلامه سنة 6 من الهجرة رضي الله عنه، وقيل سنة 5، وكان عمره إذ ذاك كان عمره 26 سنة، فهو أصغر من أبي بكر رضي الله عنه وأصغر من النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث حسنه جمع من أهل العلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يو أبو جهل، عمر بن هشام، أو عمر بن الخطاب، فأعز الله هذا الدين بعمر الفاروق، عمر بن الخطاب. أيضا هو شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر إلى آخر ما شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أحيا سنة جمع الناس على إمام في صلاة التراويح رضي الله عنه وأرضاه. وعلى يده، على يد أبي بكر، كانت حروب الردة، قد سد الله جل وعلا بها خرقا في الإسلام، خرقا عظيما في الإسلام. وكانت على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه فتوحات المشارق، ففتحت فارس، وكانت من أشد وأقوى بلاد العالم. فتحت فارس، فتحت المدائن، وأخذت كنوز كسرى، ومعلوم ما كان له من السيرة، ولهذا يتألم منه الرافضة أشد الألم، كأنهم يتذكرون ما حصل لهم في فارس بسببه. وسن سننا عظيمة رضي الله عنه، وضع الخراج ومصر الأمصار، وكتب الدواوين ودون الدواوين، ونصب القضاة، وفرض الأعطيات، وفعل أفعالا كثيرة جدا نفع الله بها الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. أوصى له أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، وعهد إليه بها، وهو أحق الناس بهذه الخلافة. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في سنة 13 كما ذكرنا سابقا، عهد إلى عمر رضي الله عنه فتولى الخلافة. وكانت خلافته رضي الله عنه نحو 10 سنين، إلى أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي وهو في صلاة الفجر، طعنه بخنجره، وعاش بعد هذه الطعنة 3 ليال، وخبرها وقصتها في صحيح البخاري من أحسن ما يكون سياقا. وكان مقتله وشهادته رضي الله عنه وأرضاه في أواخر شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذان هما الوزيران، وهما المقدمان في الفضل وفي الخلافة، هذا بإجماع أهل السنة. ومن قال بتقدم أحد عليهما في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، كما نص على هذا أحمد رحمه الله وابن تيمية وغيرهم. ثم عثمان وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، له ثلاث كنى، قيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى وقيل أبو عمرو، وهذه هي الأشهر، أشهر كنى. كان حيا رضي الله عنه وأرضاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. وكان كريما رضي الله عنه وأرضاه، تاجرا هاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بذي النورين لأنه كما أجمع العلماء أيضا لم يجتمع لأحد من الخلق أن تزوج بابنتي نبي أبدا، مذ خلق الله الخلائق كلها. أن الله جمع لرجل صهارة نبي بابنتين من بناته، لم يكن هذا إلا لعثمان، ولذلك يلقب بذي النورين. وكان رضي الله عنه أيضا عزيزا ذا منعة، وكان إسلامه أيضا على يد أبي بكر رضي الله عنه. جهز نصف جيش العسرة بماله رضي الله عنه وأرضاه، بذل 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وتبرع 1000 دينار، وكانت الخلافة أو وصارت الخلافة إليهم بعد وفاة عمر ومقتله رضي الله عنه، وكان ذلك في 23. فتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية، وهو أيضا الذي جمع القرآن الجمعة الثانية، وكان جمعه بسبب اختلاف الناس ودخول كثير منهم في الإسلام، فلما اختلفوا جاءه حذيفة، وحذيفة أيضا هو الذي جاء إلى أبي بكر في جمع القرآن. جاءه حذيفة لما سمع الناس يختلفون وأشار عليه بجمع القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فجمع القرآن الجمعة الثانية، وكلهم أشاروا بزيد بأن يجمع القرآن. كانت وفاته رضي الله عنه أيضا شهيدا على يد الخوارج الظالمين المارقين في 18 من شهر ذي الحجة، وكان يوم جمعة في 35، وهو ابن 82 سنة، قتله الخوارج المارقون وهو في هذا السن بعد أن حصروه في بيته والمصحف بين يديه، وسقطت قطرة دم على قول الله عز وجل من مصحفه الإمام: فسيكفيكهم الله، قال ابن كثير، وهذا بإسناد رجاله ثقات. فقتل وهو في هذا السن من الخوارج قاتلهم الله، حتى لا تأمن الخوارج في أي شيء من دينك أبدا، خوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه في ذلك الزمان، زمن الطهارة والشرف، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وهو عثمان رضي الله عنه أبى لمن بقي منهم، لأنه كان قد توفي ذي الحجة، أبى لمن بقي منهم أن يشارك أو أن يرد عنه، فقتل صابرا محتسبا، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقتل على يد المنافقين، وبأنهم يريدون خلع الخلافة عنه وأن لا يطيعهم. وجاء في أخبار قتله رضي الله عنه وأرضاه الشيء الكثير، وبرأ الله ألسن وأيدي الصحابة من قتله رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وهذا أمر مجمع عليه. وكانت الثورة التي قامت على عثمان قادمة من مصر أصالة، والتحق بهم أقوام من العراق ومن هنا ومن هنا من أوباش الناس، وكان المحرض على ذلك عبد الله بن سبع اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ونسبت إليه فرقة السبئية. على عثمان وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأفضلهم بعد الوزيرين بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. سيأتي الخلاف في فضله أو الاختلاف في فضله وفضل علي رضي الله عنه. ورابعهم خير البرية أخير البرية لكن بعدهم علي حليف الخير، يعني أن الخير حالفه تصارى حليفين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لألقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وهو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وأبو طالب ما اسمه؟ عبد مناف، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أمير المؤمنين، يكنى بأبي الحسن، قرشي هاشمي، فهو ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب وعبد الله أخوان كلاهما لعبد المطلب، فهو ابن عمه وصهره، زوجه أحب بناته إليه، والتي قال عنها إنها بضعة مني يريبني ما أرى بها، والتي أخبر أنها أنها أول لحوق به من أهله رضي الله عنها وأرضاها، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وكل هؤلاء الأربعة بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومن سيأتي بعدهم هم مبشرون وهم تمام العشرة. ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق، وصهره مضرب المثل في الإقدام والشجاعة والكرم، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام اللواء في يده في أكثر المشاهد، وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إلى آخر ذلك. ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان في سنة 35 من الهجرة، واستشهد رضي الله عنه سنة 40 على يدي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي خارجي، قتله غيلة بعد مؤامرة في 17 من شهر رمضان، فقتله غيلة وبمؤامرة وفي رمضان، وهذا الرجل من الخوارج، وقصته من أعجب القصص التي ينبغي على طالب العلم أن يتأملها وأن ينظر في فوائدها، وذلك خلاصته أنه كان من قراء القرآن العلماء به، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقدمه ويكرمه. ولما فتح عمرو بن العاص مصر واستقر بالفسطاط بالإسكندرية، طلب من يقرئ الناس القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، وقال آثرتك به على نفسي، وزكاه وامتدحه، فأكرمه عمرو بن العاص. ثم كان ماذا؟ كان مقتل خليفة رسول الله وصهره وابن عمه على يديه. فالتزكيات نافعة إذا مات الإنسان على السنة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأنا قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح سعيد. بدأ في سياق الستة المكملين للعشرة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء هم الستة المتممون للعشرة المبشرين بالجنة. وكل الصحابة مبشرون، كل الصحابة مبشرون بالجنة، وقد أجمع العلماء على أن كل الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، كما حكاه أبو عمر بن عبد البر وابن القيم وغيرهم، إنسهم وجنهم، كل الصحابة من الإنس والجن هم في جنة الخلد رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة، لأن الجن فيهم صحابة، هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه كما حكاه أبو الفضل بن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني حكاه في المجلد السابع من فتح الباري. فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحقاف جملة من أسماء الصحابة من الجن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن نعلم من هم بقدر ما يلزمنا أن نعلم أنهم صحابة وأن لهم من الفضل الشيء العظيم وبأنهم جميعا في الجنة. وهؤلاء العشرة التبشير بالجنة ليس مخصوصا بهم، بل قد خص، لكنهم الفضل فيهم أنهم جاءوا مجتمعين في هذا النص، هذا مما يدل على أنهم لهم السابقة، ولذلك كلهم من المهاجرين وكلهم من السابقين الأولين، وكلهم أيضا أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه لتنصيب الخلافة، كل هذا مما يدل على فضلهم. وهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة جاء ذكرهم في السنن في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عند غيره أيضا. رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعدم في يحكي قولا عن الإمام أحمد أنه لا يضلل من أنكر مثل هذا السياق، لا يضلل من أنكر مثل هذا السياق. ورد شيخ الإسلام أيضا على من فضل أهل الصفة على العشرة المبشرين بالجنة، فقال إنه خطأ وضلال. فإذا العشرة المبشرون بالجنة لهم فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى بما جاء في سياقهم، وحديثهم حديث صحيح صححه جمع من الأمة، وبدأهم الناظم بقوله سعيد، وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة القرشي، أبوه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يبعث أمة وحده، وهو ابن عم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم رضي الله عنه قديما، أسلم رضي الله عنه قديما قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وهو أيضا ممن شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرا. لماذا؟ لأنه كان هو طلحة بن عبيد الله يطلبان خبر عيري قريش، يعني أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام للنظر في خبر عيري قريش رضي الله عنهم، فهم في الحقيقة يعني من أهل بدر من هذه الناحية في الاشتراك في أنهم تتبعوا عيرة قريش، والأمير يفرق الغزاة والمراقبين وما شابه ذلك، له فضائل عظيمة أيضا رضي الله عنه وأرضاه. سعيد وسعد، وهو سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق من السابقين الأولين أيضا رضي الله عنه والمبشرين بالجنة، وممن شهد بدر فهو أحد البدريين. لاحظ إذا قلنا بطلحة وابن عبيد الله وسعيد بن زيد وأدخلناهم عند كما هو قول طائفة من أهل العلم في أهل بدر، فإنهم جميعا من المهاجرين ومن السابقين ومن البدريين، وهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنه. كان على يديه إذلال فارس وفتح بلاد فارس، لأنه كان أمير الجيش في يوم القادسية رضي الله عنه وأرضاه، يعني سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق رضي الله عنهم وأرضاهم، أحد الستة الذين عينهم الفاروق رضي الله عنه عنهم جميعا للشورى، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، هذا كله مشهور. ما اسمه أبي؟ اسمه سعد؟ ما اسمه أبي؟ سعد بن مالك. مالك كنيته أبو وقاص، سعد بن أبي وقاص. ما اسمه أبي وقاص؟
مالك.
مالك هو سعد بن مالك ابن وهيب بن عبد مناف زهري رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 55 رضي الله عنه وأرضاه. سعيد وسعد وابن عوف، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد الأكابر السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة المختارين للشورى بعد خلافة بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وأحد البدريين، وكان من الثمانية الذين كان دخولهم في الإسلام أول الأمر، وكان من المفتين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن حزم وابن القيم وغيرهم. وهو عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، يكنى بأبي محمد أو يكنى أبو محمد رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 32 من الهجرة، وهو ابن 72 ويقال 75، ودفن رضي الله عنه بالبقيع، بقيع الغرقة بالبقيع رضي الله عنه. كانت وفاته بالعقيق، وادي العقيق معروف إلى الآن قريب المدينة. كان دفن كما قلت لكم بالبقيع سنة 51.
شيخ كبير، وإنهم ولا أبطل
باقي ما سمعه ولا بعد الوزيرين؟
هي بعد الوزيرين.
إذا نرجع له إن شاء الله، خلاص دخلنا في العشر.
طيب.
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وهو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو التيمي قرشي، يعني من نفس قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يكنى بأبي محمد، وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وله مناقب كثيرة، وصير ظهره حماية للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد لما انكفأ بعض الجيش رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، حتى أنه جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم طلحة، ذاك كان يوم طلحة، أو ذاك كله يوم طلحة، شهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل رضي الله عنه سنة 36 وهو ابن 64 سنة، وعامر فهر، وهو عامر ابن الجراح، وكنيته أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قرشي فهري رضي الله عنه. انتزع الوجنتين، انتزع الحلقتين من وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام فسقطت ثناياه لأنه خاف أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحامل على ثنيتيه فسقطتا رضي الله عنه وأرضاه. وكان حسن السيرة كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وزير صدق يعني لأبي بكر الصديق، حسن السيرة مع عمر رضي الله عنه. ويروى أن عمر رضي الله عنه قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة الجراح حي استخلفته، والله أعلم بصحته. وكان أمين هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. كان موته في طاعون عمواس في بلاد الشام، وكان واليا لعمر عليها سنة 18 من الهجرة. والزبير الممدح، وهو الزبير ابن العوام آخر العشرة المبشرين بالجنة على ما ذكره الناظم رحمه الله، الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ويكنى بأبي عبد الله، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاصته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بدرا والمشاهد كلها، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بما تقدم من أنه حواري، هذه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقدم من البيت الذي ذكر أو فوت أنه قال: وإنهم للرهط، يعني الذين تقدموا والذين يأتوا بعد هم الرهط وهم القوم، ويقال بأنهم من 3 إلى 9 للرهط، لا ريب لا شك فيهم ولا اضطراب أبدا. على نجب الفردوس، جمع نجيب أو نجيبة، وهو الخالص من الإبل، وقيل من كل حيوان، وهو الخالص من الإبل وقيل من كل حيوان وقيل من كل موجود، على نجب الفردوس. والفردوس هي الجنة، وقيل هي أعلى الجنة على نجب الفردوس. ابن القيم يقول بأن الفردوس يطلق على الجنة ويطلق على أعلاها، والذي سقفه عرش الرحمن، قال الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. فهي الفردوس، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهؤلاء الصحب غير مغيرين ولا مبدلين. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، إيش بعده؟ وقل خير قول. وقل، عودا على ما بدأ، خير قول. هذا من أعظم حقوقهم، أننا لا نتعرض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكرهم إلا بالجميل. ولهذا قال أيوب السختياني: من قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق، قد برئ من النفاق. كذلك جاء عن غيره من أئمة السلف، حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها قبل في صحيح مسلم أنها كانت تقول: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. وجاء عن مجاهد أنه قال: إن الله قد علم ما يكون من أصحاب رسول الله وأمر بالاستغفار لهم، أو بهذا المعنى. وهذا كثير لا يخلو منه كتاب من كتب الاعتقاد، خير قول في الصحابة كلهم. طبعا بالنسبة لمسألة التفاضل التي نسيناها، وهي تفاضل بين علي وعثمان، حصل فيها خلاف أول الأمر بين أهل البصرة والكوفة وبين المسلمين عموما، حتى قيل لسفيان الثوري: أيهما تقدم، عثمان أو علي؟ قال: أهل البصرة يقدمون عليا، وأهل عثمان، وأهل الكوفة يقدمون عليا. فقالوا: وأنت يا أبا محمد؟ قال: أنا رجل من الكوفة. ثم إنه ثبت عنه أنه رجع إلى قول عامة أهل السنة من تفضيل عثمان على علي. والمسألة هذه حكي فيها 4 أقوال، القول بتفضيل عثمان والقول وهو قول جماهير أهل السنة من المتقدمين ثم استقر عليه الإجماع، هذا في التفضيل. أما في الخلافة فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ضال مضل، بل بعض السلف كان يرى أنه حتى من قدمه عليه في الفضل كما جاء عن أيوب السختياني أنه قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار حتى في الفضل. لكن هذا حصل فيه خلاف متأخر يعني خصوصا بعد الجمل وبعد صفين، وبعض الصحابة كان يسكت كما جاء عن عمر في البخاري وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن استقر الأمر على أن عثمان هو أفضل من علي، وبعضهم حكي عنه التوقف كما هو قول مالك رضي الله عنه وعن جميع أئمة الدين والسنة. وقل خير قول، أفضل قول، أخير قول، أحسن قول. وإذا كان الرب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال للناس عموما وقولوا للناس حسنا، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحق بهذا الخوف، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء هم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه لجميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها من عرب وعجم. ولهذا جاء عن سعد بن أبي وقاص عند الحاكم بإسناد صحيح أنه فصل هذا التفصيل وقال من لم يكن من هذه الثلاث الطوائف فليس من هذه الأمة. وهذا من أحسن الاستدلال، لأن المهاجرين ذهب زمانهم والأنصار ذهب زمانهم وما بقي إلا زمان المتأخرين من هذه الأمة، ولن يكون أحد منهم إلا إذا كان على ما أراد الله، وهو الذي يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن خرج بالطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج نفسه من هذه الأمة بحسب ما طعن فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في هذا كثيرة وصنف فيها العلماء الكثير من المصنفات، فضائل الصحابة للإمام أحمد، فضائل الصحابة للدارقطني، كثير من الكتب التي هي بهذا العنوان أو بهذا الاسم. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا فعالا، صيغة مبالغة لكنها ليست على ظاهرها، وعليها يحمل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإن الله عز وجل منزه عن كل ظلم ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا فيه رد على ما أصله أيضا أبو الحسن المأربي في فتنته لما تكلم في بعض الصحابة في غثائية وانزلاق وخلل في التربية وما أشبه ذلك، وقال إن الذي يطعن في الصحابة هو الذي يجلس ويعقد مجلسا ويذكر في مثالبهم، وهذا القول من أبطل الباطل، بل هو الباطل المحض بعينه، يفتح باب الشر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تك طعانا، تطعن فيهم وتجرح فيهم وتتكلم فيهم وتتتبع مثالبهم وتستأنس بأخطاء أفاضل العلماء إن كانت لهم أخطاء في هذا الباب، أو تتتبع أقوال المارقين من الخوارج أو الرافضة، لأن الناس انقسموا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية إلى ثلاثة طوائف: الرافضة وهم الذين والوا آل البيت، وستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من آل البيت كعمار وابن عمر وغيرهم وأبي ذر، والخوارج الذين ناصبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام العداء وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ومن معهم وكفروا من والاهم. والطائفة الثالثة هي طائفة أهل السنة والجماعة والأمة الوسط. وينبغي أن تعلم أن كل فضل في القرآن في أهل الإيمان وفي مزاياهم وفي محاسنهم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقدمون فيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك هم الصادقون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مقدمون في كل باب من أبواب الفضل والمحاسن والمكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تك طعانا تعيب وتجرح، لما قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، نطق الوحي يعني نطق الوحي، نطق الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي والسنة وحي، إلا أن السنة وحي لا يتلى ولا يقوم مقام القرآن في الصلاة. وإلا فقد جاء حسان بن عطية بإسناد صحيح أنه قال كان النبي كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فقد نطق الوحي المبين البين الواضح بفضلهم. وفي الفتح يعني في سورة الفتح من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وفي سورة الفتح آي يعني آيات في الصحابة تمدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار الذين هم أصحابه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وينصرون الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. هذه منهم ليست بالتبعيض، انتبه فإنها مدخل للجهال الذين لا يفقهون يستدلوا بها بعض الرافضة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه بيانية من معاني من البيان، بيانية يعني بيان أن جميعهم لهم هذا الفضل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة. وعظم العلماء ما استنبطه مالك رحمه الله من خروج الرافضة من الفيء بقوله ليغيظ بهم الكفار، قال بأن من كان هذا حاله فليس له حظ من الفيء. وفي الفتح يعني في سورة الفتح، وليس هذا مخصوصا بسورة الفتح، بل في القرآن من الآيات المادحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء الكثير. كما قلت لك القاعدة أن كل فضل في القرآن لأهل الإيمان فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم المقدمون فيه. ما جاء في فضل الموحدين والمصلين والصائمين والمزكين والحاجين والمعتمرين والبارين بآبائهم والمحسنين إلى ذريتهم فهم هم المقدمون، ما نحن إلا يعني كالذر أمام الجبال أو تحت الجبال نأخذ شيئا مما تركوه، فما كان ولا يكون أحد بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم المقدمون في كل فضيلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار في قراءة ابن كثير. كل الفضائل لهم. وعلى ثلاثة الذين خلفوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخره. بقي شيء من فضائل الصحابة في الأبيات؟ الحمد لله انتهينا. يلا لأنه وقت العصر ما هو مناسب معنا للدرس.
الآية
في
سورة الفتح أليس ما يدخل